باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ان شاء الله النهارده هندرس مع بعض او نبتدي في دراسه سفر زكريا. سفر زكريا من الاسفار المفرحه لان الموضوع بتاعه في الواقع موضوع ازاي الانسان يقيم بيت الرب في اعماقه في الدفن. كل واحد نفسه يتمتع بسكن ربنا جواه، كل واحد يتمتع يسمع صوت معلمنا بولس الرسول انتم هيكل الرب وروح الرب او روح الله ساكن فيكم. زكريا هحاول اخد مقدمه خفيفه قوي وسن عشان يدخل في الموضوع الحيوي اللي يمس كياني ويمس حياتي في علاقتي مع ربنا او في حياتي اليوميه. زكريا النبي جه وهو عيل صغير مع جده، وكان جده اسمه عدو، ويبدو انه كان كاهن، وجه من ارض بابل في اول دفعه لما صرح لشعب بني اسرائيل انهم يرجعوا، فرجعوا حوالي 50,000 نسمه، وكان هو مع جده في ذلك الحين. كانوا متوقعين ان اول ما يجوا بعد هذه السنين الطويله حوالي 70 سنة كل الناس من كل قلبهم يبتدوا يبنوا الهيكل، يقيموا الاسوار، يرجعوا لاورشليم مجدها. ولكن اللي حصل العكس. اللي حصل كان في مقاومه من الخارج وقفت الشغل، وبعدين لما بدا الشغل يشتغل بدا يحصل مقاومه من الداخل، فكل واحد يقول لك طب انا ابني بيتي الاول، ابني القصر بتاعي، اخلص الزرع بتاعي، اخلص الحقل بتاعي. كل واحد بدا يشغل ببيته ولم يهتم ببيت الرب. فقام بالحركه الاولى حج النبي قبل زكريا بشهرين، وكان زعلان جدا ازاي الناس ادت ظهرها لبيت ربنا واهتمت ببيت او بيوتهم الخاصه. وزكريا النبي اخذ نفس الموقف بعد كده، وكانوا الاثنين صحاب جدا لدرجه يقال انهم اتدفنوا حتى في مقبره واحده او جنب بعض، وحمل الاثنين فكر واحد. لما تقرا حجي وتقرا زكريا ربما تجد ايضا عبارات مشتركه بين الاثنين. زكريا سفر مفرح يعلمنا حاجات كتير. الحاجة الأولى يعلمني إزاي أعالج المشاكل. يعني تخيلوا لو واحد أو واحدة فينا موجودة مطرح زكريا، ناس داقوا الغلب 70 سنة وعاشوا في بابل، وسبب الخطية حصل السبب، وبعدين رجعوا تاني، وبعد ما رجعوا لم يبالوا ولم يهتموا بالبناء بتاع بيت ربنا. ومع هذا زكريا حتى هو بيوضح ياخد الجانب الايجابي ويكلمهم مش عن السلبيات، ولكن يكلمهم عن بيت الرب الداخلي، كيف اقيم مسكن للرب جوايا، ازاي اعيش معاه. وايضا بدل ما يوجه انظارهم للاهمال او التراثي او محبه العالم، بدا يكلمهم عن المسيح، يفرح القلوب، داني البيت الالهي المالك على داخل القلب، حتى يشعل القلب في الداخل بهذا الحب. يوجه انظارهم الى الروح القدس، الروح الذي ينير الفكر والذي يلهب القلب بالحب، بحيث الانسان يبقى دايما قلبه ملتهب بمحبه الله ومستنير باسراره. ودي تعلمنا انه ده مش شغلش بالمشاعر. دايما اقول للناس لما يدخلوا في مشكله، حتى لو كان مشكله جوه الكنيسه، حتى لو مع كهنه او اساقفه او رهبان او مع خدام مدرسه احد او غيره، قول انسى المشكله شويه واشتغل. واشتغل العمل الحلو، واشتغل العمل الايجابي، لان الوقت بيضيع في المناقشات. لو الواحد عمل تقييم للعمر بتاعه، بعد اقول يا ربي انا لو حسبت السن اللي انا عشته مش اقل من 30 40 سنه او اكثر بكتير ضاعوا في مناقشات غبيه. لو 30 40 سنه دول قضيتهم في خدمه المسيح بكل قوتي، في الكرازة، في الشهاده للمسيح، في الكتابه، في غيره، ما كان بلا شك ان الانسان حياته متغيره عن كده بكتير قوي. نبتدي من خلال سفر زكريا نتعلم كيف نعالج مشاكل الكنيسة أو مشاكل العالم أو مشاكل الخاصة بالنظرة الإيجابية الحية وبالتطلع إلى بناء بيت الرب الداخلي وإلى عمل الثالوث القديس الآب والابن والروح القدس فيه. الحقيقة كان نفسي أخلص سفر زكريا النهاردة بكرة، لكن لما امبارح قرأت فيه استرجعت كده الدراسات القديمة بتاع سفر زكريا، أعرف السفر، حسيت انه صعب ان الانسان يسحب نفسه من هذا السفر ويحتاج الى اعداد جميلة يتعلم فيها من زكريا النبي كيف يعيش كابن ربنا. زكريا بيعتبروه الرجل الثاني بعد اشعياء النبي في بخصوص النبيات. يمكن اشعياء عشان كاتب فوق 66 اصحاح ففي نبيات اكتر بكتير، لكن كل يكتب 14 اصحاح زكريا، ومع هذا تلاقيه مليان. وحسيت دي للبكره زي يشاء ربنا نتكلم عنها، النبيات عن مجيء المسيح. دي برضه نقطه جميله، ازاي زكريا كان بيهيئ الاذهان لمجيء الملك الذي يملك في بيت الرب. أقدر أقسم سفر زكريا إلى أربع أقسام مهمة. القسم الأولاني مقدمة صغيرة اللي هي نقدر نسميها الطريق إلى بناء بيت الرب الداخلي. الجزء أو الرئيسي والمهم الأولاني هو مين اللي هيبني البيت وإزاي نبنيه. الجزء الثالث مفهوم كيف نعبد الرب بعبادة روحية جوا بيت الرب. الجزء الأخير من الذي يملك على بيت الرب. نقدر نقول أربعة، مقدمة مبسطة جدا، مين اللي يملك، كيف نعبد، مين اللي يبني، كيف نعبد الرب جوا هذا البيت، مين الذي يملك على هذا البيت. حطيت هذا بمقدمة، وتعجبني في المقدمة اللي هي من الأصحاح الأولاني من آية 1-7 آيتين حلوين. الآية الأولى يقول إيه؟ اللي هي آية 3 يقول فقل لهم، هتقول لهم إيه؟ أنتوا ناس وحشين؟ أنتوا ناس أنانيين؟ أنتوا ناس بتهتموا بزواجكم مش بتهتموا رب ربنا؟ أنتوا ناس مهملين في الخدمة؟ ألا لا لا. حط صوبع الناس على المشكلة. إيه المشكلة؟ قل لهم هكذا قال رب الجنود، ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. اول ملاحظة ان كرر رب الجنود كم مرة؟ 3 مرات. ليه؟ لان المتكلم الله الثالوث القدوس. عايز ايه مني الاب؟ عايز ايه مني الابن؟ عايز مني ايه الروح القدس؟ حاجة واحدة، عايز اجيلك. ما اقدرش اجيلك الا لو قلت لي اتفضل تعال، بس ايه ده بيت ربنا. زي ما يوحنا الحبيب لما شاف اورشليم العليا سمع صوت في السماء يقول هذا ايه؟ مسكن الله مع ايه؟ مع الناس. بيت ربنا مش حجاره، مش بيت ربنا مش اعمده، بيت ربنا مش ايقونات جميله، بيت ربنا مش شكل خارجي. بيت ربنا وسط كل هذه الامور الجميلة انفتاح العينين لكي ترى الرب الراجع الى داخل القلب. مكاني جواك بتحرمني ليه منه؟ يقول هكذا قل، هكذا قل لهم، هكذا قال رب الجنود، ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. انا عزادي اللي مانعني مش بتقولولي اتفضل تعال ادخل، انا عايز ادخل لكن انتوا حارميني من الدخول. فاول حاجه نبتدي نسال كيف ابني بيت الرب؟ ارجع لربنا. قال اتفضل يا رب ادخل جواي، قلبي مستنيك، ماليش حد يقدر يشتغل جوه اعماق غيرك. صدقوني ان اتكلمنا عن بيت الرب سواء كان جوه القلب او سواء الكنيسه المحليه او الكنيسه الجامعه، هو حاجه واحده، ان الله يمد ايديه ويشتغل. يقول بولس الرسول، بولس سقى او غرس وابل السقى والرب ايه؟ هو الذي يبني او هو الذي يمني. انا حطيت البذره يقول لي بعد رواه بشويه ميه، لا الفضل فيا ولا الفضل فيه، الفضل بربنا اللي ادى هذه البذره الحياه انها تموت وتحيا وتاتي بثمر كثير. كثير مننا بيضيعوا وقتهم، بيكسروا ايديهم، بيضيعوا عمرهم انهم يظنوا قادرين على بناء بيت الرب جواه. قال لي يا رب انا ما اقدرش، مين يضبط افكاري؟ مين يقدس عينيا؟ مين يمسك لساني؟ مين يديني حكمه في الداخل؟ مين يقود ارادتي؟ مين يقدر يتصرف في مشاعري واحاسيسي؟ عايز واحد يضبط كل ده. ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. يا رب علمنا ازاي نصلي اليك من كل القلب. من التعال ادخل الى اعماق قلبنا، تعال ارجع الينا. والعجيب لما يقول ارجعوا الي فارجع اليكم، ما يقولش تعالوا الي فاتي اليكم. ليه؟ المكان الطبيعي بتاعك جوايا، فلما بتيجي بتبقى راجع مكانك الاصلي ومكان الطبيعي جواك. فلما باجي مكاني الاصلي، حارمني من مكاني اللي انا اجد فيه لذه او اجد فيه مسره او اجد فيه راحه. ما لما تقول ربنا تعال ما تفتكرش انك بتمن على ربنا، ده بيته. قال ده ربنا اسكنه. قال له ارجع يا رب، ارجع الى شعبك، ارجع الى بيتك، ارجع الى اورشليم الداخليه، ارجع لانك انت ده المكان اللي تستقر وتستريح فيه. التوبه هي انك تدي تعمل سموها يوتر، يعني كنت مدي ماشي من الشمال لليمين، تقلب او تعدل تاخد الاتجاه التاني. كنت ماشي مدي ظهرك لربنا، ارجع ادي ظهرك للعالم، مدي وشك لربنا. فكلمة ارجع الي يعني اعمل يوتر، يرجع بالعربية الاتجاه العكسي، انت واخد الطريق الغلط. اذا يا احبائي ما جداش بالتوبة ان يجلك اعمل واحد اثنين وثلاثة وخمسة، دي عايز المشاعر الداخلية، عايز الاعماق اللي جوه. ارجعوا الي فارجع اليكم. لما ترجع لربنا فيرجع هو جوه، تقول ايه؟ تقول يا ربي فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا، كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. احيانا بناخد على خاطرنا، ليه يا رب دخلتني في الضيق؟ ليه يا رب سمحت بالضيق على الكنيسه؟ ليه الكنيسه تعبانه؟ كطرقنا، بيقول ايه؟ كطرقنا واعمالنا كذلك فعل بنا. احنا اللي جبنا نفسنا. خطيتي هي اللي ضيعتني، وخطيتي هي اللي ضيعت الكنيسه. بقدر اقول المقدمه لبدايه سفر زكريا. عايز تبني بيت ربنا، لا مدخل الا ان تقول لربنا اتفضل ارجع مكانك، اتفضل ارجع مكانك، مكانك جوايا، اسمح لي ارجع مكاني جوا حضنك. انت تفرح بيا انت تثبت فيا وانا اثبت فيك، اسكن جواك وتسكن انت في ذاتي. بعد هذه المقدمة نبتدي ناخذ الجزء الاول، يعني اذا سبنا للمقدمة فنقول في ثلاث اجزاء. الجزء الاول بيسموه الجزء الرؤيوي، كل رؤى رؤى جميلة، او الجزء في نبوي عن طريق الرؤى. يمتاز زكريا النبي بالرؤى، شاف كم رؤيا؟ في الست اصحاحات الاولى شاف 9 رؤى، وتسلسل جميل ممتع في من خلال هذه الرؤى يوريني ازاي ربنا يبني بيته جواي. الحقيقه الرؤى دي تحتاج لاعداد جميله، هي مش مجرد دراسه نظريه لكن دراسه تمس كيان الحياه اليوميه اللي بنعيش فيها. خلقت الرؤيه برؤيه كده، اول رؤيه ايه؟ يقول رايت في الليل، الايه 8، واذا برجل راكب على فرس احمر وهو واقف بين الاس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشق وشهر. فقلت يا سيدي من هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء. فاجاب الرجل الواقف بين الاس وقال هؤلاء من الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض. فاجاب ملاك الرب الواقف بين الاس وقالوا قد كنا في الارض واذا الارض كلها والمستريح. فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود، الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فقال للملاك الذي كلمني ماذا قائلا هكذا قال رب الجنود. يقول ايه رب الجنود؟ زرت على اورشليم وعلى صهيون غير عظيمه، وانا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين، لاني غضبت قليلا وهم اعاني الشر. اكتفي كده بالحتة دي، بعدين نكمل الباقي. المنظر ايه؟ يبدو ان زكريا النبي كان يسيب الكنيسة، يدخل كده ناحية الهيكل ويبص كده يشوف ان الهيكل الخربان ويشوف الارض المتهدمة ويشوف الناس كل واحد قاعد مشغول ببنى بيته الجديد، وكأنه لا يبالي احد ببيت ربنا. والله حبايبي تعالوا نبني، يقولوا له اصل لو كان ربنا عايز نبني ما كانش خلى فيه مشاكل في بنى بيت ربنا، يبقى ربنا مش عايز نبني. يلاقي ايه؟ يلاقي الحجه ان ليس وقت لبناء بيت الرب زي ما قال حج النبي. فكان يبدو انه يطلع كده بالليل عشان محدش يشوفه، ويعدي الى منطقة الوادي المليانة شجر الاس، والقمر ضارب فيبدي دمه في وسط الضلمة، يقعد يبكي على اورشليم. ليه يا رب؟ ليه الخراب اللي حل بينا؟ ليه الهيكل المهدم؟ ليه الكهنة اللي مش مهتمين ببيت ربنا؟ ليه يا رب القيادات الدينية اللي انشغلت بالعالم ودموعه تنزل على خد طول الليل؟ فربنا قال لي مالك يا زكريا حبيبي؟ قال لي ايه؟ قال لي الحال ملخبط، عايزين نرجع اليك فترجع انت الينا. فطرقوا كده ليه واحد بين شجر الاس جاي على شجر على فرس او خيل احمر. فلما ليه راكب على حصان احمر وليه وراه مجموعه من الفرسان راكبين على خيول بألوان أخرى وهي زي ما بيقول في منها الشهب وقال وشق وحمر. مين اللي جاي ده وسط الضلمة وسط شجر الآس اللي يعلن صوت رب الجنود غرت غيرة على أورشليم؟ مين ده اللي لابس راكب الفرس الأحمر؟ ده المسيح رب المجد يسوع الذي انتقل جسد حين صار انسانا وقبل ان يلطخ جسده بالدم بالصليب. ده يقول لزكريا ما تقلقش، انا اللي حبني البيت، ودول الحسنه او الفرس اللي راكبين عليها الانبياء دول من أول السقوط لغاية مجيئه يعلنوا ويمهدوا الطريق لمجيئه. وأنا الأزير زيرة إلهية على أورشليم وأقيمها من جديد وأرد للأمم الشامتة شره. من الذي يبني بيت الرب؟ مسيحنا الذي تحدث عن جسده قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام ابني. قال لهم ايه اللي بتقوله؟ ده الهيكل اللي مبني ده قعد كام سنه؟ قعد اكثر من 40 سنه عشان يتبنى. وانت في 3 ايام تبنيه؟ ويقول الانجيلي ولم يعرفه لانه كان يتكلم عن هيكل ايه؟ عن هيكل جسده، كلمه عن هيكل جديد. ربنا نفسه يا حبيبي، نفسه يا اختي ان يقيم هيكله فيك. ليه لما رب المجد مخلص العالم ان يدخل الى اعماق قلوبنا ويقيم هذا الهيكل؟ اوعى تفتكر ان عندك زيره على بيت ربنا مهما كانت غيرتك تطلع ايه. يقول قل لهم قال رب الجنود غرت على اورشليم وعلى صهيون غير عظيمه وانا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. انا حبيت اقدم شعبي لكنهم افتروا الامم اللي استخدمتها للتاديب. قال الرب قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود ويمد المثمار في اورشليم الى اخر. وبعدين ان مدني تفيض بعد خيرا والرب ايه؟ والرب يعز صهيون بعد ويختار بعد اورشليم. يا رب اعطينا من كل قلبنا تبقى عينينا متركزه عليك ونشوف انك انت الحامل الغيره المقدسه لخلاص العالم كله، وانك انت يا ربي ترد لابليه عمل الشرير، وانك تعطي تعزيه لشعبك لكي يتقدس لحسابك. دي الرؤيه الاولى. يبقى الرؤيه الاولى الحاجه الى المسيح الذي تنبأ عنه الانبياء والجاي يقدم ذاته ذبيحه من اجله. الرؤيه الثانيه لطيفه من الآية 18 فرفعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون. فقلت الملاك الذي كلمني مما به؟ فقال لي هذه القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني الرب أربعة صناع. فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا الكبيده. مين القرون الاربعه؟ طبعا اختلف الشراح فيها، لكن الراي الغالب ان القرن الاول هي مملكه اشور ومملكه بابل على اساس يمكن امتداد لبعض. المملكه الثانيه ايضا مملكة الكلدانيين. المملكة الثالثة مملكة اليونانيين. المملكة الرابعة الاستعمار الروماني. مش مهم مين هم، لكن يعني هو بالزم من اول اشور الى مجيء المسيح. دول دي اربع قرون. كل منطقة في العالم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب توجد مقاومة ضد كنيسة الله. يعني القرون دي اللي بتقاوم مين؟ بتقاوم عمل ربنا او بتقاوم الكنيسة. طب هتعمل ايه يا رب؟ قال هبعت اربع صناع، والاربع صناع دول هيأددوا يكسروا هذه القرون الاربعة. مين الصناع الاربعة؟ دول الاناجيل الاربعة. احيانا الانسان يحس ان قلبه بقى زي العالم وان ابليس بقاله قرون القرن يشيل من قوة. هذا من قرون المذبح يعني قوة المذبح. ففي جوه قلبي العالم ملك وأصبح العالم لي قرون لي سلطان علي. أقول في فكر مش قادر أخلص منه، في شهوة مش قادر أخلص منها، في خطية رابدة جوه مش قادر أطلعها، في رئيس هذا العالم مسيطر على قلبي جوه. من الذي يخرج أو يحطم هذه القوات، قوات الذمة؟ الإنجيل، البشارة المفرحة. مسكين الإنسان الذي لا يتمتع بكلمة الله. الأناجيل بين إيدينا، كلمة الله بين إيدينا، نتمتع بها فتحطم كل قوى الظلمة. أكثر إنسان كان دائما يشتكيني من نفسه من ناحية الإدانة، يقول لي حتى ما جهتش بلساني أدين بفكري، مش قادر أبطل أدين الناس. أصبحت عنده عادة صعبة جدا ما يقدرش ما يدينش حد. وكنت دائما أقول له طب خليك في الكتاب المقدس، وأنت لسه الكتاب هيعمل إيه؟ مين عارف اللي جواه؟ وبدأ يقرأ في الكتاب باستمرار، ويقول لي في يوم من الأيام وأنا نايم لقيت منظر عجيب أوي. قال لي بصيت لقيت وأنا نايم على السرير قبل ما أنعس منظر آية مكتوبة كده منحوتة بالنور ملهبة بتقول لا تديني لكي لا تداني. حاولت أغمض عيني مش قادر، حاولت أوجه الناحية دي الناحية الثانية من أي مكان منظر الآية شايفه كما لو كان شوية أنفها بإيدي وأنا صاحي مش نايم. وبدأ هذا المنظر يرافقني حتى وأنا نعسان، وطول اليوم طول ما أنا ماشي سورة الآية دي لا تديني لكي لا تداني دي زي منظر النور اللي قدامي. وفجأة حسيت مش قادر أجيب سيرة إنسان، مش قادر أنتقد أي إنسان، مش قادر أدين أو أحكم على أي إنسان. دي عمل كلمة ربنا. مين فينا ما عرفش الآية لا تديني لكي لا تداني؟ وما كده تيجي تعترف وعلى الباب بتاع الكنيسة قبل ما تطلع يمكن تلاقي واحد داخل الكنيسة تديني قبل ما تطلع من باب الكنيسة. إذا في الرؤية الأولى مسيحنا هو بين البيت، في الرؤية الثانية إنجيلنا هو النار الآكلة، الصناع الذين يحطمون كل قوة أعمال الذمة في داخله وتتحول بالإنجيل من قوات ذمة إلى قوات نور أو إلى عمل إلهي جواي. مسيحي يبني بيت جوايا، إنجيلي هو الذي يقدسني ويحطم كل قوة الظلم. يبقى هنا كلمنا من الذي يبني البيت، وبعدين كلمنا عن إمكانية عمل الكلمة في داخل بناء هذا البيت. الرؤية الثالثة في الأصحاح الثاني فرفعت عيني. قبل كده برضو في الآية 18 في الرؤية الثانية يلي رفعت عيني، في الأولانية خالص يقول ايه؟ يقول رأيت في الليل. شوف المنظر اتغير قبل ما يتقابل مع المسيح. ايه كان في رفع عينيه؟ يقول رأيت في الليل وسط الظلمة وسط الفساد وسط محبة العالم وسط خطاياي وسط نفسي المحطمة التعبانة رأيت في الليل. شاف ايه؟ شاف المسيح اللي جاي. لما جه المسيح يتقابل معاه وقال له ما تخافش انا اللي ايه؟ انا اللي حدني بيت الرب. اول ما بدت الرؤية التانية ايه؟ رفعت ايه؟ رفعت عيني ونظرت. بدل ما كانت عينيه في الضلمة بدأ بس كده لفوق ايده قال الاناجيل الحلوة رفعت قلبي، رفعت نظراتي الداخلية، رفعت اعماقي للسماء. فبدأ بناء البيت الحلو بعد ما ايه؟ بعد ما اتكلم عن المقابلة مع ربنا وبعدين تمتع بالانجيل البيت اتبنى، بس عايز ايه على الشغل كتير. ففي الرؤية الثالثة هيدخلوا بقى يفرجوا على الكنيسة. كنيسة ايه هي ابعاد الكنيسة اللي بناها ربنا بإنجيله؟ فيقول في الأصحاح الثاني فرفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج وخرج ملاك آخر للقائه، فقال لي اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأن يقول الرب أكون لها سور نار حولها وأكون مجدا في وسط. يا ربي منظر جميل، منظر مفرح ممتع. الإنسان اللي تقابل في الرؤية الأولى مع المسيح، اللي تقابل مع الرؤية الثانية مع الإنجيل، أنا نيت بص كده لفوق أنا لاقي ملاك اللي تعالى فرجك أشوف إيه، قال له تعالى افرجك الكنيسة اللي جواك. ده انا جوايا قلب كده لو قلته ما يطلعش طوله في عرضه شبر في شبر. قال لي لا تعالى هات تعالى افرجك في ملاك واقف معاه حبل قياس. دي الزمان كان يقيس بالحبل زي دلوقتي المتر بالسواء القميص ده. قال لي تعالى افرجك اقيس لك الحبل طول المدينة اللي جواك وعرضها. دخل جوا ليه ايه؟ قال ليه ناس كتيرة جدا كالاعراء ملهاش حدود، يعني كالاعراء فاضية كده اي واحد يدخل واحد يطلع. قال لا قال ربنا بيقول انا اكون ايه؟ سور نار حولها ومجد في داخلها. انا اكون مجدا ايه؟ في داخلها. كنيسة جوا قلبي واسعة تلم البشرية كلها، لكن محاطة بربنا سور نار ما فيش خطية تقدر تدخل جوه. ما يقدرش سهم طائر في النهار ولا سهام الشرير الملتهبة نارا تعدي من السور، لأن السور ده ربنا. وجوه في كآبة، جوه في مجد، جوه في فرح. يا زكريا بطل عياط، بطل بك، بطل أمين، تعالى حبيبي افرجك المنظر اللي انت شايفه، المنظر البراني غير اللي جواني. ان كان الهيكل مهدم في هيكل انا بجنيه، ان كنت بتغير على اورشليم انا رب الجنود بغير غيرك، غير على بيتي وعلى اورشليم. وان كنت فاكر ان المبنى اللي جاي اقل، ده المبنى اللي جاي من صنعي انا نفسي اكون سور نار. مش هتجيب حجارة تبني سور زي ما عمل نحمي وبعدين يقولي ده لو تعلب طلع فوق السور هيقع. طبعا نحمي كان رجل روحاني لذيذ، كان يشوف ورا هذا السور السور النار المحوط اللي هو الله نفسه حواليه. طب جوايا فضى، قال جوايا مجد الرب. يا ربي اكشف عن عيون قلوبنا لكي نعرف ما في داخلنا. صدقوني بحزن لما بقعد مع الناس بقول يا خسارة بضيع وقتي في الكلام الفاضي، فلان اعمل فلان جه فلان مش عارف ايه، كنيسة عايزة ايه كده. بس دور على جواك في مملكة عجيبة، في سور نار داخلك بيحوط حوالين قلبك، في مجد الرب مقام جواك. نفسك ايه؟ مفيش اي معايير، مفيش اي مقاييس بشرية تقدر تقيس القلب اللي جواك او مملكة المسيح اللي داخلك. بلا شك مقاييس الارض غير مقاييس الفضاء. دلوقتي ما بيفتك في الفضاء بيحطوا ارقام ما تعرفش تقراها، وبيحاولوا يحطوا يوم بدل ما كنا زمان الف وبعدين دي ربوات وبعدين دي 10,000 بعدين دي المليون. دلوقتي المليون ما بيقضيش بيه دنيوم، والدنيوم ما بيقضيش بيه مش عارف ايه. ولسه كل ما هنطلع كل ما الاكتشافات بتزيد بنلاقي دلوقتي لما كل واحد مليون يقولك زي ما كان زمان مثلا تقول خمسه، رقم خمسه. حتى في امريكا يقول لك كلام ده عنده مليون دولار، ما تفرقش زي اللي معاه ورقه ب 10 دولار. دلوقتي يقول لك معلش المليون دي تساوي حاجه. هل دلوقتي ولا البليون يسوي حاجة ولا غيري ولا غيري؟ لما تبص بقى للسنة اللي جواك لا ملايين ولا بلايين ولا بلايين البلايين، لأن المقاييس البشرية مش ممكن تتناسب مع الأقام جواك ربنا. رؤية تلتة، رؤية ايه؟ رؤية مفرحة. ويقول عنها ايه؟ شوف الآية 10، ترنمي افرحي يا بنت صهيون لأني ندى أأتي وأسكن في وسطك يقول رب الجنود، فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكون شعبا فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. إنت جميل. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من نفس القدس. اسكتوا، اسمعوا ترنيمة الكنيسة الجوانية، اسمعوا التسبيحة اللي طلع من أعماق القلب. البدان اتفتحت وأمم دخلوا والعالم تغير والله يقدس في كل يوم وفي استقبل الإيمان. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأن الرب قد استيقظ من نفس القدس. يا ربي كسر فينا روح اليأس، كسر فينا روح التحطيم، ادينا روح التسبيح، روح الترنم. افرحي وترنمي يا ايه؟ يا بنت صهيون لاني هنذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب، فيتصل امم كثيره بالرب في ذلك اليوم. يا ربي افتح عينين قلبي اشوف الجوايا واسمع صوتك الالهي تقول لي ترنم. افرح يا ابن صهيون لاني انا ساكن جواك، مفيش قوه تقدر تنزعني من داخلك، انا هخلي نفوس كثيره بسببك تلتقي بي وتتقدس معايا. دعوه ممتعه ان بيت الرب متسع لكي يضم امم كثيره، لبيتك ايضا متسع لكي يضم في داخلك قلوب كثيره ينفتح قلبك على الامم الكثيره. نقول مع بعض عشان ما ننساش الرؤية الأولى، مسيحنا دام البيت، عايز أكثر من كده. الرؤية الثانية، إنجيلنا محطم الشر، عايز تاني. نمرة ثلاثة، كنيستنا في الداخل أسوارها نار إلهية، أعماقها مجد إلهي، أبوابها مفتوحة بالحب لكل البشرية. يا ريت تحط الثلاث حاجات دول نقولهم تاني عشان نحفظ. يا ريت ترجع تقرا سفر زكريا، مسيحنا دام البيت من اعظم منه. اثنين، انجيلنا مهدم او هادم الظلمه ومقيم النور. ثلاثه، كنيستنا في الداخل متسعه بلا حدود، ابوابها مفتوحه للامم، اسوارها النار الإلهية، أعماقها المجد الإلهي. دي الرؤية نمرة كام؟ ثلاثة. الرؤية الثالثة، الرابعة في الأصحاح الثالث، وأراني يهوشع الكاهن العظيم. شفنا البان البيت، شفنا الإنجيل منور البيت، نور البيت، شفنا ثلاثة أبعاد البيت، دلوقتي الكاهن اللي بيشتغل جوا البيت. ماذا بيقول الكنيسة الحلوة اللي جواك؟ وأراني يهوشع اللي هو يهوى مخلص اللي منها ذات يسوع، يهوشع أو يهوشع أو يشوع أو يسوع كلهم كأيه لمعنى واحد. العظيم قائم قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، لينتهلك الرب يا شيطان. إيه ده؟ فقال الرب للشيطان، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم، افليس هذا شعله منتشيه من النور؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذره وواقفا قدام الملاك. فاجاب وكلم الواقفين قدام قائلا، انزعوا عنه الثياب القذره. وقال له، انظر قد اذهبت عنك اثمك والبست ثيابا مزخرفه. فقلت، يضع على رأسه عمامة طاهرة، فوضع على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. إلى إيه المنظر الجميل ده؟ بعد ما بنى ربنا البيت ونورهم بالإنجيل وأدان وأقام نفسه سير ليها وأقام مجده مجد ليا جواها وفتح البيبان على كل الأمم، قال لي تعالى بقى ادخل إلى قدس الأقداس هلاقي إيه؟ هلاقي رئيس الكهنة يسوع واقف. إيه في إيه يا ربي؟ قال في شيطان اشتكي. اشتكي على مين؟ اشتكي على البشرية كلها. قال ده عبارة عن إيه؟ قال ده عبارة عن هذا شعلة منتشلة من النار، عبارة عن مولع الدنيا حريق، مولع الدنيا حريق. ما عندوش شغلانة غير يقول الحق، شايف أيوب ده يعني فاكره بيخدمك ببلاش، إبراهيم مش أنت عشان اديت لي كذا وكذا، طب جربه، طب الشاب الفلاني أنت نسيت كان بيعمل إيه؟ قاعد يشتكي. فمين اللي دافع عني؟ يسوع يهوشع. لبس التوب بتاعي وحمل خطاياي. طب ايه لابس ثياب ايه؟ قذرة. ايه ده كلمة صعبة؟ مسيحي يلبس ثياب قذرة؟ اه، لان بيقول كده ايه؟ وضع اثمنا عليه ليس فيه جمال فنشتهيه. ايه يا رب ده؟ ايه الحب العجيب ده؟ خطاياي ونجاسة قلبي وشروري وفسادي وفساد العالم كله تاخده عليك. قال اه، هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. وقف كده قاله انا، انت ايه؟ قال انا الشفيع، انا حتى على الثمن. مش ده بيشتكي عليهم؟ انا هحط عن هذا اللي بيشتكي على الصليب. فنزع عنه الثياب القذرة ولبس ثياب ثوب الاصلي بره، ووضعت عمامة النصر عليه، واصبح مسيحنا الابيض باسله والمكلل باسله. بعد ان اخلى ذاته واخذ شكل العبد رفعه الاب ومجده. عشان كده لما نسمع مجدني انت رب محتل مجد، بالمجد الذي كان لي عندك قبل تاسيس العالم، انا بمزاجي بحبي لبست الثياب القذرة، انا عشت بسط الشعب، انا حملت خطايا العالم، رجع لي من خلال الصليب وبقوة القيامة انا ناخد المجد. طب انت محتاج ما ترجع سماواتك؟ الا باخد باسم البشرية. لما الاقي مسيح ممجد انا اللي ممجد. اما بص للمسيح في المعمودية كاسر قوات الظلمة لتكسر التنين تحت قدميه، انا بكسر قوات الظلمة والخطية والنجاسة. لما اشوف مسيحي صاعد للسماء اشوف قلبي اللي ارتفع الى السماء. يا ربي صحيح الرؤى دي جميلة، مش عايزها تعدي كده بسهولة، لانها رؤى مفرحة للقلب، تفتح القلب تكتشف اسرار الكنيسة العجيبة، اسرار الحب الالهي الفائق. هكرر تاني الرؤية الاولى، مسيحنا دام بيت الداخلي من يدرع قدامي. الرؤية الثانية، انجيلي ينور قلبي يحطم قوات الظلمة من يدرع قدام انجيلي. الرؤية الثالثة، كنيستي جوايا بلا حدود متسعة، صورها الله نفسه نار آكلة، وجواها مجدها مجد المسيح المنتع، وابوابها مفتوحة لكل البشرية لكي تدخل الى اعماق قلبي وتذوق وتختبر كم هو صالح كم هو حلو مسيح الساكن فيا. الرؤية الرابعة، ادخل الى قدس الاقداس الاقي يهوشع رئيس الكهنة الاعظم وقدام الشيطان بش ايه عايز ينتقم مني، بيشتكيني، يا شعلة نار بيولع حياتي حريقة بالخطية، بقول إن الخطية عاملة زي النار مش قادر أطفيها. يعني ما تخافش، أنا واقف قدام الآب، أنا حتى على الثمن، أنا أقدسك، أنا لبست الثوب الأبيض بتاعي، أنا حطيت العمامة وضعت العمامة على رأسي، أنا أعطيك إكليل النصرة، أعطيك ذلي لكي تكون شريك لي في المجد الايه الذي لي قبل تأسيس العالم. الرؤى الاربعة، في الثلاث أصحاحات الأولى منتهين. ناخد نكتفي بالأصحاح الرابع إن كنا اتكلمنا عن المسيح الإنجيل حسن كده حل المسيح الإنجيل الكنيسة رئيس الكهنة في قدس الأقداس وبعدين إيه الروح القدس. إيه الروح القدس؟ فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من النوم. صح؟ الملك نايم وقال لي ماذا ترى؟ فقلت فقد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبع السرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكور والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أنا تعلم ما هذه؟ مش عارف بإيه؟ المفروض العارف. فقلت له يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل اللي هو الوالي اللي جاب حوالي 50,000 ونزل من بابل عشان يرجع مجد إسرائيل قائلا لي بالقدرة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تسير سهلا فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. منظر حلو كتير الواحد يقول أهل ليه زربابل قائد حي لما نادى في وسط الشعب كل اللي جوا معاه كان 50,000 وسط الملايين المسبيين في باب حاجة تكسر الناس وحتى 50,000 المختارين الأفضل المسبيين لما جوا أورشليم قالوا لا 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 احنا مش هنبتدي بيت ربنا ليس وقت لبناء بيت الرب نبني بيوتنا ونبني أسرنا ونخلص أمورنا الإيه المادية وبعدين ندور على بيت ربنا. كسرت نفسه أنا متقلقش زربابل مش هو اللي هيشتغل أمال مين اللي هيشتغل؟ قال لا بالقوة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود أيها الجبل العظيم المسؤولية اللي عاملة زي الجبل العظيم أمام زربابل تسير سهلا. وبعدين شاف ايه؟ قال شاف فيخرج حجر الزاوية المسيح بين الهاتفين كرامة كرامة له. ده عمل الروح القدس المنارة الذهب اللي جواك اللي عليها الكوز بتاع الزيت اللي فيها سبع سرج اللي نورها كامل اللي تشرق بنور الهي جواك فيمتلئ اعماقك من بهاء مجد ربنا. قال لي مش عارف اخدم. قال لك حبيبي ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود. تاني تعبان من الخطية الفلانية عنده زي الجبل مين يكسر من الخطية اللي قدامي؟ قال لك ارفع عليك قول لي يا رب انت قلت لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود قدامي جبل بتكسرني مين يحول الجبل الى سهل؟ قال كده واحد يروح مثلا قدام جبل زي جبال القلب في سفرة بقول لك احنا عندنا ايه مشروع نخلي مطرح الجبل ده عبارة عن سهل اواج. قال لك ده جبال ايه؟ جبل تشيله انت بتحط فيه؟ طب هتشيل الجبل تنقله ده ياخد كام سنة عشان تنقل جبل وترميه فين؟ اذا كانت الخطية كالجبل قدامك او ان كانت المسؤولية كالجبل قدامك مش قادر تحركها فين يحرك؟ مين؟ انا؟ تخيل كده واحد يقول لك عايز يتعلم ملاكمة ويجيب يدخل كده مع جبل يلاكم فيه يجرى له ايه؟ كسر ايديه؟ كسر ايديه؟ انا ما اقدرش الاكم جبل لكن ليس بالقدرة ولا بالقوة لكن بايه؟ لكن بروحي يقول رب الجنود اخلي الجبل اللي قدام زربابل سهلا وانت بتشتغل يبتدي يطلع حجر الزاوية لك انا موجود بيت الكرامة كرامة كرامة له. عايز اقول لك حاجة اخيرة وانت قدام الخطية اوعى اوعى بحذرك اوعى تفتكر بشطارتك ولا بقدرتك ولا بقوتك ولا بخبرتك انك هتقدر في تكسر الخطيه بجبل. ان حمل الدم ربنا له وعيدك في روحك الناري في المنارة اللي جوه مين يشيل الظلمه وفيما يحول الجبل الى سهل يطلع لك حجر الزاويه ويتجلى المسيح جواك. ان الست اصحاحات الاولى بعد المقدمه اللي فيها يكشف عن التوبه كطريق للبناء ان اولا التوبه مش مجرد اعتراف بخطايا ولكن دعوه صادقه اشتياق حقيقي ان ربنا يرجع يسكن جوايا وانا ارجع واسكن جواه. وبنتذكر العباره اللي يقولها ربنا نفسه كلهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. فالتوبة في الواقع لقاء ممتع بين النفس الساقطة وبين الله المخلص او لقاء وعودة الله بيتطلع اليه الينا اللي مكان الطبيعي جوه النفس. عشان كده مش بيقول اتي اليكم لكن ارجع اليكم. واحنا حاسين ان مكاننا الطبيعي جوه ربنا فعشان كده بنقول نرجع اليه مش ناتي اليه. الرؤى تكلمنا عن الاربع صفحات الاولى عباره عن خمس رؤى. الرؤيه الاولى المسيح هو البين البيت. الرؤيه الثانيه الانجيل هي اللي بينور البيت. الرؤيه الثالثه ابعاد الكنيسه بلا حدود تتفتح الابواب بتاعت القلب لكي تستقبل كل نفس وكل انسان له موضع جوايا ما دام المسيح في داخله. وبعدها ايضا النبوه اللي بعدها او الرؤيه اللي بعدها الرابعه جوا البيت يدخل قدس الاقداس فنرى رئيس الكهنه الاعظم اللي هو يهوشع اللي السيد المسيح يسوع حامل خطايانا لابس الثياب القذره بتاعتنا لكي يقدسني فيه ويلبسنا الامامه أي نعيش منتصرين وغالبين. الرؤية الأخيرة اللي اتكلمنا عنها امبارح وهي رؤية الروح القدس كمنارة تنير جوا النفس وتتمتع بيه. بعد ما اتكلمنا عن المسيح وإنجيله والكنيسة وأبعادها قدس الأقداس رئيس الكهنة الأعظم اللي جوا وبعدين عن عمل الروح القدس فينا نبتدي النهارده ناخد بقية الرؤى. الاصحاح الخامس بيكلمنا عن رؤيتي بيقول صعدت ورجعت عيني ونظرت واذا بدرج طائر. الدرج اللي هو ايه؟ زي الكتاب المفتوح اللي هو زي المانسكريبت اللي هي بيبقى ورقه كده ملفوفه. الترجمه السبعينيه بدل الدرج موجود منجل. في منجل جايبينه بيه الحصاد فلقي منجل طائر فقال لي ماذا ترى؟ فقلت اني ارى درجا او منجلا طائرا طوله 20 ذراعا وعرضه 10 اذرع. فقال لي هذه هي اللعنه الخارجه على وجه الارض لان كل سارق يباد من هنا يحسبها وكل حالف يباد من هنا يحسبها. ايه كيف الدرج او المنجل الطائر؟ بعد ما اتكلمنا عن الجوانب الايجابيه مسيح هو اللي يقيم البيت، انجيل بيحطم الفساد اللي فينا، كنيسه ملهاش حدود سورها من نار واعماقها من جوه مجد الهي. وبعدها يبتدي يكلمنا ايضا عن رئيس الكهنه غافر خطايانا، واخيرا عن الروح القدس. كل الخمس رؤى الاولى عبارة عن رؤى ايجابية، عمل الله، عمل الانجيل، عمل رئيس الكهنة الاعظم اسقف نفوسا الرب يسوع. كل الامور دي من الجانب الايجابي. ايه الجانب بقى السلبي؟ والجانب السلبي ما يجيش في الاول لكن يجي في الاخر. شاف منجل طاير او شايف كتاب طاير، قال لهم ايه ده؟ قالوا لي دي اللعنة اللي بيسقط تحتها صنفين من القطة يكرههم ربنا قوي. الحاجة الأولانية السارق، الإنسان ياخد مش حقه. الغلط الثاني اللي يقسم خطأ، يحلف بربنا يتجاهل كرامة ربنا. دول الخطيتين اللي بيتكلم عنهم الطيرين اللي ربنا بيفضحهم. احنا احيانا نحتاج مع الستر بتاع ربنا ان لما بنجيش بالذوق نيجي بالايه، نيجي بقصة الود اللي هي الفضيحة، يجي كده خطاء الخطية تنفرد وتطير ويقولوا دي اللعنة اللي انت سقطت تحتها. احيانا ربنا يطول باله علينا ويستر على ضعفتنا لعلنا نرجع ونتوب. ولكن زي ما بيقول في الاصحاح الثاني من الرسالة الى اهل روميا عن الناس الذين ايه يسيئون استخدام او يستغلون طول اناف الله، قالك ربنا ده باله طويل زي ما في ايام ارمية يقولوا يعني ما احنا عشنا كل الاجيال اللي فاتت قاعدين يقولوا في غضب ربنا، الهيكل هيتهد، السبي هيحصل، والامور باقيه كما هي. وارمية قال لهم يا جماعه الوقت ازف، قالوا لنا اللي غيرك اشطر منا، قبلك ظهر انبياء وقالوا كلام كتير وما فيش حاجه حصل الا ان فوجئوا بالكارثه حصل. ربنا مطول باله علينا كتير قوي ودي حاجه لطيفه، ولكن ان ما جيتش بالذوق ممكن تجي بالفضيح. فاحيانا ربنا يسمح ان خطايانا تنفضح. على راي القديس انبا انطونيوس يقول اذكر خطاياك فلا يذكرها الرب. افضح نفسك قدام ربنا، ما تتفضحش قدام العالم وقدام السماء. خلينا صراحة ونقف قدام ربنا ونقوله زي ما قال نحميا، اخطينا وغلطنا واثمنا وعملنا كل نستاهل اكتر من اللي حصل لنا. وزي ما سمعنا ايضا في سفر زكريا في الاصحاح الاولاني يقول كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بينا، احنا نستاهل. وكان قيل ايضا في عبيديا كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك. ففي الرؤية اللي بين ايدينا نقدر نسميها تحذير، تحذير من التهاون في الرجوع الى الرب. ربنا هيستر علينا ان مرجعنا ليش حد سبع. الرؤية اللي بعدها الرؤية السبعة يقول ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك. كل رؤى قلنا بعد ما شفنا المسيح في اول مره واحنا في الليل بين شجر الاس، الباقي كله رفعت عيدي او جتني دعوه من الملاك اللي كان بيوريني الرؤيا يقول ارفع عينيك. رفعت عيني ونظر ما هو الخارج، فقلت ما هو؟ قال هذه هي الايسى الخارجه، وقال هذه عينين في كل الارض، واذا بوزنه رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، فقال هذه هي الشر، فطرحها إلى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللؤلؤ، فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت الملاك الذي كلمني إن إلى أين هما ذاهبتين بالإيفة؟ فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنهار، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدة. إيه الحكاية؟ شافوا كيلة، عارفين الكيل لما تقول كيل قمح ولا مثلا أي أنواع من الحبوب، كانت من ضمن الكيل أو مقاييس الكيل حاجة اسمها الإيفة. ليه إيفة طايرة؟ ولقي بعد شوية الإيفة دي جات واحدة ست في جوة الإيفة، والرصاص قطعة الرصاص دي بقها نزلت فنزلت. وبعدين اتنين ستات لابس طايرين بأجنحة اللقلق، وطايرين رايحين فين؟ رايحين إلى شنعار جنب منطقة بابل يقيل لتقيم بيت يستقر فيه. ايه القصة دي؟ زي ما في الاولى في فضيحة ان اللعنة ديت واضحة لعلني نتوب، ايضا اما جايين بالزوغ نجيب اشد، وهي ايضا فضيحة اخرى. الخطية ظهرت كالوقت وكحتة الرصاص، وكلمة وجود ايفا يعني كل حاجة لها موازين، يعني مفيش حاجة اعتباطا. هاي الواحد ليه ربنا متقل ايدي عليا زودها شوية؟ هو ما زودهاش، انت اللي زودتها على نفسك او انا اللي زودتها على نفسي. بس كده ليه حتة رصاص دخلت جوه بقها ونزلتها لتحت. وده يذكرنا بالعبارة الموجودة في سفر الخروج في ترنيمة موسى اللي ترنمت بيها مريم اخت موسى: ساروا كالرصاص ساروا كالرصاص الغالب في اعماق البحر. بس كده الفرعون وجنوده كالرصاص سقط جوه المية ما ينفعش تاني. الفرق بين الخطية والبر: الخطية تسحب النفس الى تحت لغاية اعماق الهوية. بر المسيح يدي النفس جناحي حمامة فيطير الى السماء. يعني الفرق بين الاثنين ايه؟ الخطية تخلي الانسان تقيل، جسده تقيل، افكاره تقيلة، حياته تقيلة، دايما ايه؟ راكب نايم دايما من حجر، من خطية الخطية الخطية، لغاية ما يوصل الى اعماق الجحيم. البر يعطينا عمل الروح القدس، لما نحمل بر المسيح فبصير ونطير الى ان نصل الى احضان الاب. كتير احيانا نقول مش شايفين السماء، كتير نقول ربنا فين، كتير نقول مش فاهمين الكتاب المقدس. قال لك حبيبي في خطية رابضة جوه القلب، في ثقل من الرصاص منزل قلبك لتحت، مش قادر تتكلم مع ربنا، مش قادر تتعرف عليه، مش قادر تدخل في حوار معاه، مش قادر تشوفه، مش قادر تتكي على صدره، لان الخطية خاطئة جدا وتقيلة كرصاص بتنزل الناس لغاية اعماق الجحيم. ولذلك يا احبائي الغلطة اللي غلطها الملك مع ارمية النبي انه حط في الجب نزيل التحت. وعلى العكس بطرس الرسول لما طلع على السطح رأى الملاءه اللي مليانة بالحيوانات والطيور وقال له اذبح وكل. في ناس غايين يدحرجوا لغاية الجحيم، وفي ناس غايين يطيروا لغاية السماء، وما فيش نص نص، يعني واحدة من اثنين: يا بغرق جوه البحر لغاية ما اوصل لغاية تحت، يا محمول بنعمة ربنا عشان اتقابل مع فكر ربنا السماوي. لكن تقول لي الحمد لله لا انا تحت ولا فوق، قال الكلام ده مش صح. على رأي مثلا القديس غريغوريوس يقول لك لو انسان بيعوم وطالع من مكان لمكان، من شاطئ لشاطئ، وجي في النص وقال شباب لا انا راجع ولا انا مكمل، يبقى راح فين؟ يغرق ويموت. يقول لك انا لا انا مع دول ولا مع دول، خليني في النص، لا راجع مكان ما نجيب ولا انا هكمل من المكان اللي انا كنت عايز اروح. ده الانسان اللي يقف في الطريق في النص، يقول لك لا انا طالع فوق عند ربنا ولا نزل تحت عند الشيطان. مفيش يا مملكة نور يا مملكة ظلمة، مفيش مملكة نص نص، يا ابيض يا اسود، مفيش رمادي او رصاصي. فاولاد ربنا بياخدوا القرار النهائي، يا فوق يا تحت، يا من هذا العالم يا لستم من هذا العالم. لكن ما فيش انا لا من هذا العالم ولا انا مش من هذا العالم، ما فيش حاجة اسمها انا من العالم ومش من نفس العالم في نفس الوقت.
فاختار الطريق اللي يعجبك. لاحظ ان امرأتين يمثل غالبا الخطيطين الاولانيين اللي هم السرقة والحلفان باطلا باسم الرب. عاملين زي اثنين ستات طايرين. طب طالعين بفوق؟ لا، دول مش طايرين بجناحي حمامة زي ما بيقول المرتل: يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء. دول طايرين بجناحي اللؤلؤ، واللؤلؤ ده عبارة عن طائر دنس حسب الشريعة. طايرين على فين؟ رايحين إلى شنعار، إلى منطقة بابل التي تمثل إيه؟ تمثل العناد مع ربنا. بابل تمثل التمرد ضد ربنا والكبرياء والعجرفة والعصيان. عمل الخطية مش ان انا اقول ايه كذبة بسيطة انا مش عارف ايه، عمل الخطية انها بتحول الانسان الى كائن متمرد ولا يجد له مكان يستقر فيه او يستريح فيه الا مكان التمرد او العجرفة او التشامخ اهل ربنا. يبقى ما يهمش النهارده كل الرؤى عكس امبارح. رؤى امبارح كانت مفرحه، رؤى النهارده فيها شيء من التحذير اللي جه بعد. فضل الرؤيه الثامنه والتاسعه ودول بيقدموا لنا نهايه الشر. اول تحذير خفيف، تحذير مضاعف، وبعدين النهايه بقى. ايه النهايه؟ ألسعت ورفعت عيني ونظرت وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان كجبل نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهن، وفي المركبة الثالثة خيل شه، وفي المركبة الرابعة خيل من الناس شق. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الرب كلها التي فيها الخيل الدهن، تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة يخرج نحو أرض الجنوب، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض. فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض فصرف علي وكلمني قائلا: هذا الخارجين إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال إلى. فهنا إشارة إلى الغضب الإلهي أو إلى الديمونة أنه يصدر من عرش الله الملائكة أو العمل الحكم الذي يصدر ضد كل المسكونة، رقم 24 المسكونة، وحتى سواء أي كان هؤلاء الناس في أي مكان لا بد أن يسقطوا تحت الدينونة. ده الجانب الإيه؟ الدينونة نهاية الشر. يعني أنا نتذكر تاني عشان نحفظ الرؤى. الرؤية الأولى: مسيحي بان البيت. الرؤية الثانية: إنجيلي يهدم كل قوات الظلمة. الرؤية الثالثة: السماء اللي في قلبي بلا حدود، مصورة بالله، مملوءة من مجد الله. الرؤية الرابعة: ادخل الى هيكل الرب واتمتع برئيس الكهنة الاعظم غافر الخطية يسوع المسيح. الرؤية الخامسة: اتمتع بزيت النعمة والذي يعطيني انارة في داخل القلب ويحول الجبل روح الله، الجبل العظيم امام زربابل الى سهل. البعد دي الرؤية الجميلة المفرحة. الرؤية الخامسة تحذير، لا هو الدرج او المنجل الطائر. الرؤية اللي بعدها تحذير اشد، اللي هي المرأة الطائرة اللي في فمها الرصاص. الرؤية التامة نهاية الشر على المسكونة كلها. الرؤية الأخيرة محدش يفتنها بعد الايه؟ بالمنظر الصعب، ختمها بقى نهاية الشر مع بداية الخير. ايه الخير بقى؟ ايه البيت اللي اتبنى؟ بيت مبنى الانجيل بيعمل فيه روح ربنا، متسع بالحب لكل البشرية، يعطي اتساع لكل انسان يعمل روح الله فيه، وبعدين هذا البيت يطرد الخطية مرة ومرات ولا يترك فيها اي اثر، وبعدين ينتهي ان الخارج يبان. فبالجوة في بيت ربنا، قال جوة بيت ربنا يقول هو الرجل الغصن اسمه، من اللي اسمه الغصن؟ مسيح. ومن مكانه ينبت وبيت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. وبعد ما يكمل يقول ايه؟ والبعيدين يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون ان رب الجنود ارسلني اليكم، ويكون اذا سمعتم سمعا صوت الرب الهكم اله. مرضيش يختم الرؤى بدا بالايجابي ولازم يختمه بالايجابي. فقال يا جماعة كل الرؤى اللي انتوا شايفينها دي تتركز حاجة واحدة، ايه؟ ان في اله كاهن، رئيس كاهن اعظم، صانع سلام، هذا الملك العظيم يتربع جوه قلبك، فيجعل من قلبك هيكلا للرب، يجعل منه قصرا ملوكيا، يجعل منه بيت سلام. ثلاث حاجات مهمة، هيكل للرب وايه؟ وقصر ملوكي وبيت سلام، والثلاثة بيتفاعلوا مع بعض. من هو الملك؟ مسيحنا. من هو رئيس الكهنة الأعظم؟ مسيحنا. من هو ملك السلام؟ مسيحنا. بدت الرؤى بالمسيح اللي خرج من بين شجر الآس راكبا على فرس أحمر، علامة التجسد وعلامة بذل نفسه من أجلنا، وانتهت بالمسيح الساكن جوا قلبي لكي يقيم من قلبي هيكلا لي، قصرا ملوكيا، بيتا للسلام. هذا طرح القلب. لو في ايامنا دلوقتي كنا نقول اتبرعوا ببيت ربنا وكل واحد يدفع عشور، وربنا هيعمل فيكم لو ما دفعتوش، وربنا هيبارك عطاياكم لو دفعتوا. النغمائية زكريا وهو في العهد القديم وهو بيبني بيشجع بيت الرب يقول لهم يا جماعه اوعى عينيكم تبع الحجاب، اوعى عينيكم تبع ايه؟ الحجاب. انا عايز عينيكم جوه تشوفوا مين اللي بيبني البيت، تشوفوا مين دستور البيت، تشوفوا مين مقدس البيت، تشوفوا النور، نور الروح اللي يدور في البيت، تشوفوا الخطية المطرودة من جوا البيت، وأخيرا تشوفوا الذي يقطن إلى الأبد فيكم وأنتم فيه، الملك العجيب، رئيس الكهنة الأعظم، ملك السلام الذي يعمل فيكم باستمرار. يا ربي ادي الكنيسة كلها أنها لا تنشغل بمباني ولا بحجارة ولا بشكليات ولا برسميات، لكن نهتم بالحقيقة أن ربيتك مبني في أعماق القلب في الداخل. لما حب يبني البيت الجواني ابنى البيت البراني، وما فيش فصل بين هيكل الرب الذي هو مبني كهيكل سليمان وبين هيكل الرب الذي هو بناء إلهي مصنوع بغير يد في أعماقك في الداخل، وبين الهيكل ايضا الاخروي اللي هي اورشليم العليا اللي هتتمتع بها. متهيألي اكتفي بهذه الرؤى الثمانية الجميلة، وده الموضوع الرئيسي والحيوي في سفر زكريا النبي. بعد ما اتكلمنا عن البيت ومين اللي يبنيه وكل الحاجات اتكلمنا عليها، وانتهينا ان جوه البيت مين؟ جوه البيت الملك بتاعي رأيتها الكاهن بتاعي جوه البيت ملك السلام. طيب ايه القانون بتاع البيت؟ زي ما اشتري جيت بيت ما تحطليش دستور. هو حتى قال ان ليه سور من نار فمش اي واحد يدخل. ايه النظام بتاع بيت ربنا؟ فبعتوا يسألوا زكريا النبي في الاصحاح السابع والثاني موضوع بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا ما تنساش عشنا في مرارة 70 سنة ليه باب، واحنا لما السبينا اخذنا قرار نصوم في الشهر الخامس ناخد يوم وفي الشهر السابع تذكار للسبي بتاعنا وتذكار ايضا لحرق هيكل الرب وتدمير. قال لنا بقى دلوقتي بعد 70 سنة احنا وابائنا لساني نصوم تاني ولا كفاية؟ خلاص نصوم ولا ما نصوموش؟ ايه رايكم؟ نصوم ولا ما نصوم؟ خلاص هما نصوموا يا سيدي ربنا يرجع. رجع طبعا رجع 50,000 من ملايين لسه هناك. فمين يقول لنا الناس اللي رجعوا ربنا اداهم اللي هو عايزينه؟ زي واحد يقول لك ايه اصوم اسبوع عشان الامتحانات وبعد ما ينجح يبطل صوم ولا يصوم؟ رد علينا ايه زكريا؟ قال لهم امين اقول لكم لا هقول لكم صوموا ولا هقول لكم ما تصوموش. امال ايه؟ قال الايه اللي هي 5 هذه 70 سنة هل صمتم صوما لي انا؟ يقول الرب طبعا. ولما اكلتم ولما شربتم افما كنتم انتم الاكلين وانتم الشاربين؟ لما صمتوا لما كنتوا في بابل هل انتم كنتوا بتصوموني ولا بتصوموا نفسكم عشان في ضيقه؟ ولما رجعتوا ولقيتوا نفسكم كده يعني مش محتملين بقى الصوم والتكفاية كل ده، لما اكلتم ولما شربتم انا اللي اكلت ولا انتوا اللي اكلتوا؟ انا اللي شربت ولا انتوا اللي شربتوا؟ رد عجيب قوي. ودي الخطورة في اسواننا صلواتنا في عبادتنا، كأننا يعني بنجدي على ربنا. انا ندفع العشور وخاصة قبل الامتحانات عشان ربنا يحلها كده وننجح، نصوم لنا يومين عشان ربنا يباركنا في المشكلة الفلانية، نصوم نعمل كذا ندفع مدر عشان تتحل المشكلة الفلانية. قال لكم يعني دستور الحياة الجديدة والبيت الجديد اللي بناه. بعد ما اتكلم عن الموضوع ده بشدة في الأصحاح السابع جه في الأصحاح الثاني قال لهم أقول لكم الدستور بتاعي في الآية 2 هكذا قال رب الجنود غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها، هكذا قال الرب قد رجعت إلي صهيون وأسكن في وسط أورشليم. أنت عايزين تاكلوا تقولوا ناكل ما ناكلش، نشرب ما نشربش، نصوم الساعة الفلانية ما نصومش الساعة الفلانية، أصلي مزمورين ولا 5 مزامير، أعمل متانيات ولا أعمل متانيات، هو اللي شغل ربنا إيه؟ أنا جاي أسكن معاكم أنتوا تسكنوا معايا، أنا عندي غيرة لأنكم أنتوا العروس بتاعتي ما قبلش تبقوا ملك حد تاني، وأنتوا المفروض تبقوا غيرين، أنا عروستكم ما تقبلوش إن أنا أكون لحد غيركم. ما تقبلوش ان ايه تبقى لحد غيرك. فاللي شغل ربنا غير شغلنا، احنا بنشغل في التفاهات. التفاهات يعني يجي واحد يقول لك انا عندي في الملجا ولا في بيت بيت المرأة انتونيوس ولا بيت الملاك ولا غيره 50 واحد مشهود بشهود. لما شفنا في الام تريزا عندها بس في الهند 43,000 واحد، بعدين تقول لها تقولك انا مش بشوف 40,000 انا بشوف المسيح، انا لما بمد ايدي واعد الاكل كده بق اللي شكله صعب جدا لانه جرب واللي تعبان واللي يموت هتم الاكل بايد جوه بقه بحيث ما بيقتل المسيح. لما بريح واحد تعبان انا يعني بريح المسيح. لما بتقابل مع واحد متألم انا بشوف المسيح في الانسان المتألم. اللي بيشغل ذهني في عبادتي في عطائي في متنياتي في قداساتي في قرايتي في الانجيل العبارة اللي قالها رب الجنود غرت على صهيون غير عزيمة وبسخط عظيم غرت عليها هكذا قال الرب قد جرجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم فتدعى اورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. يا ربي ادينا كلنا من كل القلب ان احنا ما نشوفش غيرك في بيتك ما نشوفش غيرك في اسواننا ما نشوفش غيرك في اعترافاتنا. حتى وانا قاعد جنب اب اعترافي وانا بقرا انجيلي الاقيك انت الاله الغيور اللي تسكن فيا وانا اسكن ايه فيك. اللي شاغل ربنا الخلاص شوف الايه 7 يقول ايه هكذا قال رب الجنود هانذا اخلي شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس واتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها بالحق والبر. يا ربي ايه ده ايه الحب الحب العجيب اللي بتحبنا بيه شتان ما بين حتى المتدينين وبين ربنا. المتدينين احيانا فاكر ان ده حاجه ربنا فاكر ان قدم هديه ربنا فاكر ان عمل عمل عظيم جاب كام واحد لربنا. ربنا ما يشغله انت ككيان بيحبك ابنه. هل انت بتحمل هذه الغيره ان هي باباك اللي بتحبه لا يسكن جواه وتتمتع بيه. ولما احب احب ولادي في الآية 16 هذه هي الامور التي تفعلونها نعمل ايه ليكلم كل انسان قريب بالحق اقضوا بالحق وقضاء السلام في ابوابكم ولا يفكرن احد في السوء على قريب في قلوبكم لا تحبوا يمين الزور لان هذه جميعها اكرهها يقول الرب. فرح قلب ربنا فرح قلب اخواتك افتح قلبك لاخواتك احكم بالبر بتاع ربنا بلاش تبقى عنيف مع اخواتك. طب النهاية ايه يا رب قالك النهاية ايه في اخر الاصحاح اللي هو ينهي الدستور بتاع ربنا في الآية 23 يقول ايه هكذا قال رب الجنود. طبعا طول السفر رب الجنود رب الجنود رب الجنود ملك الجنود. هكذا قال رب الجنود في تلك الايام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الامم يتمسكون بذي الرجل يهودي قائلين نذهب معكم لاننا سمعنا ان الله معكم. وانت طالعين من عند الامم كل 10 رجالة يمسكوا فضيل واحد يعني لو كان في 1,000,000 جاي يبقى جاي وراهم 10,000,000 يقولوا في عرضكم عايزين ايه مننا مش عايزين حاجه مكان ما تروحوا عايزين نروح معاكم. يا جماعه احنا لسه هنروح نبني لسه هنشتغل بيوتنا مهدومه هيكل ربنا مهدوم لسه الاسوار متهدمه الابواب محروقه بالنار. قال مش شغلنا كل ده احنا عرفنا حقيقه واحده ايه قال الله معكم مش هنسيبكم لان ربنا معاكم. هو ده الدستور بتاع الكنيسه. اقول كده بصراحه ما تزعلوش ليه عيالنا الصغيرين او اخواتنا الصغيرين طايرين دايرين من الكنيسه ليه ما بنشهدش امام غير المؤمنين ليه بيتقال كتير كلام ضد الكنيسه لان احنا فين 10 رجال اللي بيمسكوا بديلك وتعارضك عايزين ندوق اللي انت بتدوقه. فين انسان الله او انسانة الله اللي العالم من الخارج يقول انا بشوف على وجهه او على وجهها صورة المسيح مفرح القلوب. يا ريت الاية دي تحط تحتها خط وت تقول يا ربي اديني والكنيسة كلها مع كل واحد 10 رجال يمسكون بذيل كل انسان منا ويقول يا انا وراكم يا ان الله ايه معكم. ده الجزء الثاني او اذا كنت سميه الثالث. اذا اعتبرنا مقدمة الجزء الاولاني مفهوم التوبة يبقى نرجع على صحة الجزء الثاني تكملة 1-6 رؤى مفرحة لبناء بيت الرب الداخلي. الاصحاح السابع والثامن والتاسع بيكلمنا عن الدستور بتاع بيت ربنا. واخيرا الاصحاحات الاخيرة بيكلمنا عن ايه؟ بيكلمنا مين الساكن في هذا البيت؟ مين ملك قاعد يقول رب الجنود رب الجنود رب الجنود لدرجة آية 1-3 مرات هكذا يقول رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. ايه رب الجنود رب الجنود؟ طب قول مرة الله قول مرة الحبيب بتاعكم قول ربنا قول ليه رب الجنود؟ اشمعنى في السفر ده رب الجنود كتير ما تلاقاش في أسفار كثيرة؟ ليه نسبتها عالية؟ الأصل دول جايين من بابل بيكونوا مملكة بتعين مملكة جديدة. مين الملك؟ رب جنود رب جنود. الملك بتاعي ربنا. ولذلك هتلاقوا بقية الأصحاحات بل السفر كله بيتكلم عن الساكن جوه بيتي اللي ساكن جوايا رب جنود اللي لا يستطيع أحد أن يهزمه. رب جنود اللي قال لبطرس لو أردت لكنت أرسلت إيه؟ لكن طلبت من ابي يبعث 12 جيش من الملائكة 12,000 من الملائكة يعملوا ايه؟ يقفوا يدافعوا عنه. ربنا رب القوات اله الجنود ملك القوات ساكن جواك. عشان كده عايزك دايما ما تبقاش مرعوب برأيك. دايما ذكر نفسك اكتب كده على قلبك من بره هنا يسكن رب الجنود هنا يسكن رب الجنود. هد شهده يقرب وحط حواليك كده قل هنا السور من النار حد السهم ناري يقدر يدخل جواي ومن اعماقك كده قل هنا الرب مجدي مجد ابنة الملك من الداخل. طبعا مش هقعد دلوقتي بيتكلم عن كل النبوات لكن في النبذة اللي انت خدتها او في الكتاب بتاع المقدمة على الاقل امثلة كثيرة عن نبوات الخاصة بمجيء رب الجنود. هاخد كده لقطات صغيرة من هذه النبوات اللي قدمهن. الاصحاح التاسع انا اسف 7 و8 هو اللي كان يتكلم عن الدستور. الاصحاح التاسع يبتدي بقى النبوات لغاية 14. الأصحاح التاسع أي مشكلة كبيرة مع النقاد في الكتاب المقدس. اتكلم بطريقة صريحة تماما عن موضوع علاقة مين؟ علاقة اسكندر الأكبر باليهود. تعرفين اسكندر الأكبر ده اقتحم العالم المعروف في أيام في 10 سنين وجه عند اليهود الوحيدين اللي خضع واتفاهم معهم وعمل معاهدة السلام ويعني بحبح معهم على الأهل. فزكريا قبلها بحوالي 200 سنة لدرجة قالوا مستحيل يكون السفر يتكتب في يوم زكريا. عارفين قصة اسكندر الأكبر مش عارفين عامل ايه مع اليهود؟ اسكندر الأكبر جاي يدخل بالجيش بتاعه على ايه؟ على اورشليم يقتحمه. وطبعا كل هيطلع مين شوية اليهود دول قدام الامم الكثيرة امم ضخمة بابل بكل طاقتها راحت والمستعمرات بتاعتها كلها راحت يستولى على الشرق والغرب كله. وبعدين جاي داخل بقى عنفوان ومعاه الجند بتوعه والضباط بتوعه وفجأة شافوا منظر غريب. لقي رئيس الكهنة الأعظم لابس ثياب المجد كأنه داخل قدس الأقداس وطالع معاه الكهنة لابسين ثياب المجد بيستقبلوه. وإذا بمين؟ وإذا بالسندر الأكبر يخضب الحضن ويبتدي يخضع ليه ويتهمه. كل الجنود والقادة بدوا مدهشين. إيه اللي جرى؟ قال الجرى الآتي. قال له امبارح بالليل في حلم رأيتك وشفت نفس المنظر ده وانت جاي ومعاك الايه البن، وعرفت انك انت لو باركتني ربنا هيبارك، ولو رضيت علي ربنا هيرضى علي. كان في نفس الوقت ربنا اظهر رؤية لرئيس الكهنة قال لي اعمل كذا كذا روح قبله، وحصل هذا اللقاء وتمت هذه المعاهدة من السلام. هنا بيأكد حاجة مهمة جدا، ان التاريخ في يد في قبضة الله. الله هو مدبر ضابط التاريخ. ما تقوليش ظروفي وحشة، ما تقوليش الدنيا ملخبطة، ما تقوليش قدمت على الهجرة واترفضت 3-4 مرات. اعرف حقيقة مهمة، الله ضابط الكل، الله ضابط التاريخ، الله اللي مخطط لحياتك، الله اللي بيختار لك افضل ما يمكن ليك. ان بشرط واحد، رميت حياتك في دي. صدقوني الناس حتى اللي تعبانين من عدم وجود الشر، لما من كل قلبهم بيحطوا حياتهم في دين ربنا، ابواب السماء بتتفتح قدامهم من حيث لا يدري. وشفتها كتير. ده في ناس وصلوا لدرجة قربوا على الانتحار، وفي منهم قالوا لي مفيش حل، اتقفلت يعني لدرجة واحد مرة قال لي يعني ربنا ينزل يحلها لي، مفيش حل. ولما قدم توبة رجع لربنا جاني قال لي ابونا مش ممكن تتخيل طريقة الحل اللي حلها ربنا، من حيث لا ادري جه الحل. هو ده عمل المسيح فينا، من حيث لا ندري الله يعمل فيه. فرب الجنود جواك، ما توقفش عمله، ما تشتغلش بالفكر البشري، ما تحتقنش الحكمة الإلهية، ما تحتقنش عمل ربنا. ربنا يدخل جواك، هو ده الملك. وهنا بيحذرها من حاجة، إن كنت أنا اديتكم نعمة ثانين اسكندر الأكبر أو تتكلوا عليه إنسان هيضيعكم. عشان كده في نفس الأصحاح اللي بيكلمهم عن اسكندر الأكبر لأنهم في إيه؟ في من هو أكبر من اسكندر الأكبر. مين الأكبر من اسكندر الأكبر؟ الآية 9 من الأصحاح 9. ابتهجي جدا يا ابن صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب. أنا حاجي أملك ملك جديد، لا في حرب ولا في قوس ولا في جنود ولا في معركة، أنا هدخل على أتان وجحش ابن أتان، وأنا هدخل وديع ومتواضع القلب، وأنا حدث سلامي جواكي وأخضع كل قوى الظلمة تحت رجليك، ولا تحتاج لسيف ولا تحتاج لقوس ولا تحتاج لمركبة ولا تحتاج لشيء. دي أورشليم الجديدة اللي ده قلبك الداخلي، دي العروس المقدسة ربنا اللي يدخل إليها. ودخل طبعا احنا عارفين هذه النبوة تحققت في احد الشعيرين لما دخل لكي يملك بالصليب وليس بالسيف ولا باي قوة من قوات العالم. يبقى اول نبوة او جزء من النبوة، طبعا كده في قبل كده في نبوات كتير في الصفر عن المسيح تاريها، لكن هنا وهو يتحدث عن السلام بينهم وبين اسكندر الاكبر بيكلمهم افتحوا ابواب قلبكم، ليس الاسكندر الاكبر ولكن من هو اعظم منه، مسيحكم الذي يعطيكم السلام. ولما يدخل المسيح بتاعكم يدخل بروح القدوس، فعينيك خليها على روح ربنا الذي ينطر المطر المقدم المتقدم والمطر المتأخر. تعرفين في فلسطين في نوعين من المطر، المطر الأولين يجي بدري يرمي في البذرة تجيب ثمر، المطر المتأخر روح الله اللي ينزل كالمطر لكي يعطي ثمر الروح فينا في العهد الجديد. في الأصحاح العاشر يقول ايه؟ اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. خلي عينيكم على العهد الجديد، خلي عينيكم على يوم العنصرة، خلي عينيكم على عمل ربنا. فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل لكل انسان عشبا في الحق، لان الى اخره بدا يتكلم عن عمل المطر. وبعدين هحول بيتكم عمل الروح القدس الفرح فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب، اسفر لهم واجمعهم لاني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون إلى وفي الآخر وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. مين الرب اللي يقول هنا اثنين رب يقول ايه؟ وأقويهم بالرب. طب مين اللي بيقول كده يقول الرب؟ واضح ليه؟ ان ربنا الآب بيقول لهم أنا هديكم القوة بتاعتي، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. يبقى هنا الآب بيكلمنا يعطينا مسحنا الرب الإقليم الثاني اللي بيسميه قوة الله، حكمة الله، بر الله، الحق الإلهي، النور الإلهي. إذا يا أحبائي عمل الروح القدس إنه يسكن يجيب ثمر يرمي القلب جوه يعطي فرح وبهجة قلب يقيم أمة مقدسة كنيسة في وسط الشعوب وأيضا يعطيهم روح القوة وروح النصرة فيسلكون باسمه يقول الرب. الآية 5 في الأصحاح 12 نفس الوضع لأنهم فتقول أمراء يهوذا في قلبهم الأمراء بتوع يهوذا الناس المسؤولين عن تدبير المملكة يقولوا إيه الأمراء؟ إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. سلام يا ربي وسلام على الإنسان اللي يتحول يبقى قوة بالرب إلهه. في إنسان كده مرعب، إنسان يحمل قوة. أهين المتخيل المسيحية ضعف والمسيحية رعب والمسيحية دموع. طب أهين المسيحية بيقول لك إيه؟ بيقول أنا خلي منهم إيه؟ يكونون سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. فإذا نحن نحمل قوتي تسبحتي أو ترنمي زي ما جه في المزمور قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. ودي على أيضا أشياء النبي وردت أيضا في المزمور. في الآية 10 من الأصحاح 12 يقول وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح الإيه؟ روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي يطعنون ويمحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكر. شوف المنزل المسيح المطعون ويمحون عليه كنائح على وحيد له. ايه روح النعمة وارتباطه بالطعن؟ كلمة النعمة عطية مجانية، ربنا ادانا صيد من النعم لا يتخيل الانسان. اي نعمة ادها لك ربنا ان لما خلقك على شكلنا ومثالنا صورة ربنا، الصورة القادرة ما تتكلم مع الاصل، الصورة القادرة ما ترى الاصل، الصورة اللي قادرة ما تعيش في حياة فردوسية تقدر تعيش في البر. اتلخبطت الصورة، فجي لا يراني احد، لا يراني انسان يعيش. فقد الانسان تذوق الحياة الفردوسية، فقد الانسان سلام الله الذي يفك كل عقل. دخلنا في متاهة من الضيق والمرارة والقلق والاضطراب. كامل يا رب، انا نجيت النعمة جديدة، النعمة فوق نعمة، النعمة جديدة. اجلكم واجلكم واجلكم انسان، يقول القديس كيرلس السكندري او الكبير، ان صار انسانا وقبل النعمة من الاب هي بتاعته. لكي ايه؟ لكي يعطينا هذه النعمة بابانه. الاب لا يراني اخذ النعمة، رماها في الزبالة، طيرها هو وابنته. الاب الثاني انا هاخد النعمة، انت يا ربي مصدر النعمة، انا عارف مصدر النعمة، لكن انا برد اللي حصل لادم. ادم استلم النعمة من ربنا واهملها وطيرها. مسيحنا صار انسانا وهو صاحب كل النعم، مصدر كل النعم، وقبل النعمة. عشان كده يقول ايه؟ وكان ينمي في النعمة امام الله والايه؟ هو نقص نعمة. الان ساب النعمة، قال لي اركني بعد الدهاني بتاعك، لكن الدهاني عشان لما اخدها ابقى اب البشرية، ماليش ده جاي ومعاه النعم، ده انا جيت واخدت النعمة من الاب اوزعها عليكم. عشان كده يقول لي ايه؟ مجدني. طب انت صاحب مجد، بتستني مجدي فوق. قال مجدني عشان ايه؟ لكي يكون هم ممجدين. عجيب عجيب حب ربنا الفائق، افتقر لكي بفقره يغنينا. قال كل النعم دي ارتمها بعدين، وانا اول ما طلب امني في النعمة امام الله والناس، اكيد بهذه النعمة لكل واحد يتلزق فيه. فبكل يوم افدته لولادي ربي نعمة المعمودية. قال انا تعميت مش محتاج لها، فكان شديت نعمة المعمودية. نعمة القيامة، انا اقوم، لي سلطان ان اضعها، لي سلطان ان انا اخذها. طب هتاخدها من مين؟ قال اخدها من ايد الاب الذي اقامه. طب من تقول؟ قال لا، اخدها من ايد الاب عشان ياخدوها مني ولادي، فياخدوا روح القيامة. قال انا سلمت كل حاجة، الذي رفعه فوق كل رئاسة. ما هو فوق كل رئاسة من الاسف؟ ده الكلمة الذي الذي كان عند الله، وكان الكلمة الله. قال لا، سبت المجد يستلم وارتفع عشان ارفع ولادي معايا. ايه ده؟ مين فينا بيعمل كده مع ولادي؟ اي نعمة اعظم من هذه؟ عشان كده احبائي لما تسمعوا عن النعمة، نعمة مش مجرد ربنا بيديني ببلاش بيتبقشش عليا، لا لا، النعمة دي ربنا تنازل صار انسانا وقبل من الاب، وقال تعالى خد معايا، شاركني شركاء في الطبيعة الالهية، شركاء في القيامة، شركاء في المجد، شركاء في الميراث. عايز ايه من اكتر من كده؟ يعني الناس اللي مش بتدوق اللي بيقول عنه هنا في زكريا النبي ان ايه؟ وروح النعمة والتبرعات. روح النعمة يعني ايه؟ والتبرعات. مسحنا احبائي رب الجنود اللي جواك يقول ايه؟ يقول لما بس له كده ليه على الصليب، فلما لقيه على الصليب قال له ايه؟ قال له مين اللي جرحك؟ مين هذه الجروح في يديك؟ قال له الجروح، فيقول هي التي جرحت بيها في بيت احبائي. اصحاح 13 الآية 6، جرحت فيها بيها في بيت احبائي. جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. لو عرفوا رب المجد لما صلبوه. يا ربي ممتع حبك اللي انت خلاك تدخل لبيت احبائك وانت عارف انك هتتجرح وتقبل هذه الجراحات من اجلي. اختم عشان ما اطولش عليكم. اخر في حاجتين مهمين. الحاجة الاولى منظر الصليب، مش بيفارق زكريا النبي، منظر مش ممكن واحد يتخيله او يتنبأ عنه بالصورة دي. الأصحاح 14 ابتداء من الآية 6. ويقول في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، وحدث الظلمة من وقت الساعة الايه السادسة لغاية الساعة الكام التاسعة. الضراري تنقبض تبتدي الايه هنا الظلمة يقصد بها الكواكب الشمس تبتدي ايه والقمر ما يعطيش نورهم. ويكون يوم واحد معروف للرب، ده يوم الكفارة العظيم معروف لدى الرب منذ الأزل بيدب له، لا نهار لندمة كح ولا ليل، الليل لسه مجاش ده مفاز النهار، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. يعني بين نور بلمس يظهر احنا في الليل يقولهم لا، يظهر احنا في النهار يقولهم لا، فيش نهار بالظلمة دي كلها وما فيش ليل لانه لسه ما جاش وقت الليل. وبعدين لما الدنيا تليل اي تقديم تقفل تنقشع الظلمة فيقول ايه يقول وفي وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم ان مياه حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تتيم الى الصليب. حصل ظلمة وبعدين نورت وأشرق نور الرب على الصليب وفاض من جرحه مياه حية ينابيع المعمورية في الايه في المشارق والمغارب، يلم البشرية من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب لكي يتمتعوا بالميلاد الجديد ويتمتعوا بملكه. دي الحتة الأولى. الحتة الأخيرة، ويكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم، يكون الرب وحده واسمه وحده. الرب قد ملك على خشبه، الرب قد ملك بالصليب، الرب قد أقام نفسه ملكا في قلبك. في كده ما تقلقش يا ربي، ادينا كده في هذا السفر الممتع نحن نشوف التوبة ليست مجرد تذكار للخطية ولكن رجوع إلى أحضانك الإلهية، نتمتع بالرؤى الممتعة تفتح عيون قلوبنا نرى عملك الإلهي، إنجيلك المفرح، روحك اللي يعمل فينا، شفاعتك الكفارية في السماويات عيناها، كنيستك المنجدة في داخل قلبنا، الخطية المطرودة خارجنا والمدانة، وأيضا يا ربي تقيم نفسك ملكا في أعماق قلبنا. آتنا يا ربي أن يكون دستورنا هو الفكر الروحي للحرف، كن عبادتنا بالروح والحق وليست بالحرف القاتل. واخيرا يا ربي اكشف هذه النبوات في قلب كل انسان لكي نتمتع برؤيه الصليب، نتمتع بالحب الفائض لكي نعيش يا ربي نقيم ملكوتك بروحك الناري في داخلنا. لالهنا كل مجد كرامه من الان والى الابد امين.